سريعة إحلال السلام العالمي والفوز بجائزة نوبل. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيا على يد جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 16 شخصا في مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 7 حالات وفاة، منهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في هذا المجال إلى 420 شهيدا، من بينهم 145 طفلا. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت اليوم 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة، وبالتزامن استهدفت قوات الاحتلال مجددا حشود المجوعين الباحثين عن الطعام، مما أسفر عن شهداء ومصابين. وحول استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم منتظرون مساعدات بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم وتدمير جيش الاحتلال 3 مدارس تؤوي نازحين و16 بناية سكنية في مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية. نستمع إلى هذا التقرير.
حرب الإبادة مستمرة على قطاع غزة ليل نهار، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في يوم جديد من فصل المعاناة القاسية لسكان القطاع المحاصر. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف للعمارات السكنية التي تؤوي آلاف الفلسطينيين في مناطق غربية مدينة غزة، بينهم نازحون فروا من أحياء شرقية وشمالية المدينة بعد تدمير مربعات سكنية واسعة فيها، حيث دمر 17 منشأة سكنية من بينها مراكز للإيواء.
فجأة ألو بدرجة ضيعونا الناس في الشوارع. عيط وين تروح الناس؟ تفضل وين الناس تروح؟ معي يا عمي احنا عزل، ما لناش دعوة يا عمي بحدا، احنا عزل مدنيين معي.
وانتشل الطواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء من منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وكذلك فجر جيش الاحتلال عدة روبوتات شرقية حي الشيخ رضوان، فضلا عن استهداف منازل سكنية بمحيط حي اليرموك وسط مدينة غزة. كذلك ذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه طالبي المساعدات بمحيط محور نتساريم وسط القطاع، وإثر مواصلة التجويع في القطاع حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة بوتيرة مقلقة. سياسيا، دعت دول الترويكا الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة بعدما أعلن جيش الاحتلال نيته تكثيف عدوانه على كبرى مدن القطاع. ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، والتي تتسبب في نزوح جماعي وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية. كما طالبوا بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية من العمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع في كل أنحاء قطاع غزة. من جهته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن سبب المجاعة في قطاع غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن أكثر من 1,000,000 مواطن في مدينة غزة يواجهون جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وشددت الحركة على أن القصف الصهيوني المكثف للأبراج السكنية والمدارس ومراكز النزوح والإيواء في المدينة جريمة تجاوزت النازية بوحشيتها. كما دعت حركة حماس الشعوب للنزول للميادين وساحات ومواصلة مسيرة التضامن حتى وقف جريمة الإبادة المستمرة، فيما طالبت الجماهير الحرة في كل دول العالم بتكثيف الحراك المساند لغزة والضغط بكل الوسائل المتاحة. أكد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة في بيان أن جيش الاحتلال يواصل سياسة التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بمدينة غزة. وذكر البيان أن جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1600 بناية سكنية و13 ألف خيمة ويهجر قسريا 350 ألف مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها. قال مفوض وكالة الأونروا فيليبي لازاريني أن سبب المجاعة في غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنى التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية. وذكر لازاريني أنه لم يرى قط مثل هذا الاستهدار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات بموجب القانون الدولي. ومن جهتها قالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أولغا تشيريفكو أن الكيان الإسرائيلي فرض حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 فرد صوتي شطاري أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية بالصاروخ متعدد الرؤوس حققت أهدافها وتسببت في هروع الملايين من الصهاينة للملاجئ، كما وشدد على أن الشعب اليمني لا يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه أخوانه المجوعين في غزة، مؤكدا استمرار عمليات القوات اليمنية حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 6 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية، وكذلك إصابة مواطن آخر بالرصاص في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أصيب مواطن مسن برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم طول كرم الغربي. من جهة أخرى شن مستوطنون هجوما على بلدة جبع شمال شرقي القدس وأضرموا النار في عدد من مساكن الفلسطينيين، فيما اعتدى آخرون بالضرب على مسعفين ومزارعين في منطقة بالأغوار الشمالية. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. لاريجاني يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لردع العدوان الصهيوني ووقف الانتهاكات. عشرات الشهداء بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، والترويكا الأوروبية تدعو لوقف فوري للمجازر في غزة. والقوات المسلحة اليمنية تقصف هدفا حيويا في يافا المحتلة بصاروخ انشطاري متعدد الرؤوس. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة لدنيا الشباب، الثامنة تماما ونشر إخبارية مفصلة. هوليوود الوجه الآخر في الساعة 8:10، عند 8:25 تأتيكم استفتاءات. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 8:40، عند 8:45 من هدي المنبر الحسين. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9 تماما، عند 9:15 يبدأ معكم على الهواء مباشرة حدث وحوار. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 10 تماما، عند 10:10 تأتيكم ألوان ثقافية. من سيرة الصالحين في الساعة 10:31 عند 10:46 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. حصاد المساء في الساعة 11 تماما عند 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في تمام 12 عند 12:54 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 1:33 عند 1:32 العمارة الإيرانية. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله وأمنه. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب، ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب وإلى موضوع حديثنا في هذا البرنامج. على أعتاب بدء السنة الدراسية الجديدة وكذلك الفصل الدراسي بالنسبة لطلابنا في الجامعات، نتحدث اليوم عن موضوع الشباب واختيار التخصص الجامعي. نتحدث معكم أصدقائنا الشباب عن أهم أسباب الإشكالية التي يقع فيها بعض الشباب في الاختيار غير المناسب لتخصصاتهم الجامعية. كما سنتحدث عن أهم الأولويات التي لابد أن يركز عليها الطالب في اختيار فرعه الدراسي. وبالتالي أهم الخطوات التي لابد من اتخاذها كي ينجح الشباب في اختيار فرعهم الدراسي. انقلوا لنا آراءكم ولحظاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص، فهي بالتأكيد ستكون نافعة لنا ولجميع مستمعينا الأحبة، ولا سيما الشباب وهم يتوجهون لاختيار تخصصاتهم الجامعية. تابعوا موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir. ولا تنسوا قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام وهو @arabicradio.ir. أصدقائنا الشباب يمثل واختيار التخصص الجامعي محطة مفصلية في حياة الطالب، إذ يعد القرار الذي يرسم ملامح المستقبل الأكاديمي والمهني للفرد. فالجامعة ليست مجرد سنوات دراسة، بل هي مرحلة إعداد وصقل للقدرات تفتح آفاقا جديدة أمام الطالب وتضعه على الطريق المؤدي إلى تحقيق ذاته وطموحاته. من هنا تصبح مسألة اختيار التخصص قرارا مصيريا يتطلب وعيا، تخطيطا، دراسة متأنية بعيدا عن التسرع أو التأثر بالآخرين. فاختيار التخصص الجامعي ليس مجرد انتساب إلى كلية أو قسم، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الفرد. التخصص الذي يدرسه الطالب سيكون غالبا أساس مهنته، وهو الذي سيحدد نوعية المهارات التي سيكتسبها والفرص التي ستتاح له في سوق العمل. الطالب الذي يختار تخصصا يتناسب مع ميوله وقدراته يجد نفسه أكثر إبداعا وإصرارا، مما يفتح له آفاق التميز والنجاح. فكثير من الطلبة يقعون في فخ الاختيار غير المدروس، إما تحت ضغط العائلة أو تأثرا برغبة الأصدقاء أو انجذابا إلى تخصصات رائجة دون النظر إلى مستقبلها أو ملائمتها لاهتماماتهم. هذا النوع من الاختيارات قد يؤدي لاحقا إلى شعور بالإحباط أو الندم، بل وقد يجبر البعض على تغيير تخصصهم بعد سنوات من الدراسة، مما يهدر الوقت والجهد والمال. حول هذه المواضيع نود أن نتحدث إليكم، راغبين بمشاركتنا الحديث لأهميته القصوى للشباب ولطلابنا الكرام.
نور فرحات، للأسف هيدي المشكلة عم بتكون موجودة عند أغلبية الطلاب اللي عم يتخرجوا من المدرسة وعم بيفتشوا على اختصاص ليفوتوا فيه بالجامعة. وأنا برأيي هيدا الموضوع السبب الرئيسي وراء هو المدرسة. ليه المدرسة؟ لأن المدرسة ورا مرة كانت عم تركز على هواياتنا، على نحنا شو منحب، على نحنا بشو بارعين، ورا مرة حاولت أنه تنميلنا هيدي المواهب والشغف للقصص اللي نحنا منحبها. كل اللي كنا نعمل بالمدرسة أنه نركز كيف بدنا نجيب علامات، كيف بدنا نحفظ، وكيف بدنا ننجح. للأسف من هون حابة يوصلكم رسالة كتير كتير مهمة، ما بحياتكم تفوتوا باختصاص بس كرمال أهلكم عم ينصحوكم فيه، أو بس كرمال حدا عندكم بالعائلة بيشتغل بهيدا المجال، أو كرمال المحيط والبيئة تاعتكم بدها هيك، أو كرمال حدا من العائلة عم ينصحكم فيه، أو كرمال بس مطلوب بالسوق وبس. بل لازم انتو تفوتوا على شيء انتو بتحبوه من قلبكن، وانتو بتحسوا حالكن انه عندكن الحب والشغف لإله، لانه اذا فتوا بشيء ما بتحبوه مستحيل انكن تبرعوا فيه، ومستحيل انكن توصلوا لمراتب ونجاحات كبيرة بالحياة. بطلب من كل المدارس انه تزيد الاهمية على توجيه الطلاب لتساعدهم باختيار الاختصاص المناسب والصح لإلهم، لأنه هيدا القرار مهم بحياة كل طالب وطالبة، لأنه هالقرار بيأثر على حياتهم، على مستقبلهم، وعلى مسيرتهم المهنية. يلي بدي قلكن إياه، الأهم أنه نحنا نرد عن نحنا شو بدنا ونحنا شو منحب، لأنه بس نحنا نفكر بشو نحنا منحب ونحنا شو بدنا، ساعتها منوصل لمراتب كتير عالية بالحياة ومننجح بالشي اللي عم نعمله.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب. وموضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد مع ومضة شبابية تضيء دروب الحاضر وتفتح نوافذ المستقبل. أيها الأحبة، ما زال التخصص الجامعي يدق أبواب قلوب الشباب ويؤرق حديثهم مع الأسرة ومع زملائهم، وهم يسعون لرسم مستقبلهم بأنفسهم. إلى حضراتكم، ثمة آراء شبابية جامعية في هذا المجال، نتابعها معكم.
أنا هبك الثاني إعلامية. بصراحة اخترت أكون في هذا التخصص تحديداً لأنه بعبر عني أنا كهبة، لأني بحب أكون في الميدان، بحب أكون قريبة من الناس، بحب أكون جزء من المجتمع. لما خلصت توجيهي كان في عندي عدة خيارات أني ألتحق فيها في الجامعة، بس بالآخر اخترت الإعلام. طبعاً كانوا أهلي الداعم الأول إلي، ولحد الآن هم حتى في العمل الميداني بدعموني وشجعوني، فكان أثرهم الإيجابي أكبر بكثير من السلبي على حياتي وعلى اختياراتي.
اخترت تخصص المحاسبة بناء على أنه هو التخصص المطلوب في سوق العمل، وأنه ما في أي شركة أو أي مصلحة بدها تفتح شركة خاصة سواء كانت أو إشي حكومي إلا يطلب أن يكون في محاسب أو مدير مالي أو إشي بهذا المجال.
أنا مريم هاشم، اخترت تخصصي واللي هو تخصص القانون بناء على أني كنت متأثرة منذ الطفولة في أنمي المحقق كونان، ولأني بحب الألغاز والأشياء اللي بدها حل والأشياء اللي تتطلب استكشاف في العمل الميداني، خصوصاً إنه المحامي بتحتم عليه يكون محقق قبل ما يكون محامي. بالنسبة لأهلي، هل كان لهم دور يأثر على رأيي أو لا؟ هم عائلة متفاهمين.
اخترت تخصص التمريض لأنه كثير نصحوني فيها، وكمان هي مهنة إنسانية كثير، لأني أنا بحب أساعد الناس كثير، بحب كمان أشتغل في هذا العمل.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، تابعنا معا بعضا من الآراء المتعلقة بقضية اختيار التخصص الجامعي. وطبعا البعض كما أشرنا يقع في بعض المشاكل والفخاخ فيما يتعلق بهناك، يواجه ضغط العائلة، هناك يتأثر بحديث الأصدقاء أو يتأثر بالانجذابات الموجودة في المجتمع نحو تخصصات محددة دون نظر الطالب الجامعي إلى يعني قابلياته، مواهبه واستعداداته، وأيضا ملائمة تلك التخصصات لاهتمام الشخص. طبعا هناك عدة عوامل ينبغي أن يأخذها الطالب في الحسبان عندما يريد أن يختار تخصصه الجامعي. من أبرز هذه الأمور الرجوع إلى النفس، الرجوع إلى الميول الشخصية والاهتمامات، يعني التخصص الذي يثير شغف الطالب يجعله أكثر قدرة على الاستمرار والتميز. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، القدرات والمهارات. ليس كل تخصص يناسب الجميع، بل يجب أن يتوافق مع القدرات الذهنية والعملية للطالب. النقطة الأخرى، الاطلاع على احتياجات سوق العمل، وهو بالطبع أمر ضروري لتجنب البطالة أو صعوبة إيجاد وظيفة. النقطة الرابعة التي تذكر في هذا السياق، أن بعض الطلبة يسعون وراء تخصصات تحقق لهم خدمة المجتمع أو تنسجم مع رسالتهم في الحياة. والنقطة الخامسة التي نشير إليها في هذه العجالة هي مسألة المرونة المستقبلية، باعتبار اختيار تخصص يتيح تنوعا في المسارات المهنية والدراسات العليا، يضمن فرصا أوسع. إذن هذه بعض العوامل التي ينبغي أن نأخذها كطلاب، أن نأخذها في الحسبان عندما نريد أن نقدم على اختيار للتخصص الجامعي.
لا ليس الاختيار التخصص وصعوبته يكمن في الطالب، وإنما من الدوائر الاجتماعية المحيطة به. فالدوائر الاجتماعية تقدم الإرشادات والنصائح لهذا الطالب على أساس أنه يتجه إلى هذا التخصص، وقد ربما هذا التخصص لا يتلائم مع مقدرات هذا الطالب. هناك مغولات وهناك أشياء تدفع المحيط الاجتماعي إلى هذا الشيء، إلى هذا التخصص الذي هو قد ربما يكون عكس التخصص حقه. لعل من أهمها أن هذا التخصص مربح ويريد أن يدفعه إلى هذا التخصص، مما يأتي أن هذا التخصص لا يتناسب مع قدراته. أيضا هناك أشياء أخرى، وهو تمسك بهدفه أو بشغفه في تخصص معين. التخصص المعين قد ربما لا يكون أنا شغفي في هذا التخصص، ولكن قدراتي لا تتناسب مع هذا التخصص، فبالتالي يدفع المجتمع هذا الطالب إلى هذا التخصص الذي مجرد شغف عند الطالب، والشغف ليس كل شيء. أيضا بين هذا ما هو هدفك في الحياة، وأيضا الأسرة، ماذا تريد الأسرة. كل هذا تشكل في مجملها صعوبات في اختيار الطالب للتخصص الذي يريده.
السلام عليكم. سؤال ضروري جدا نطرحه عند اختيار التخصص الجامعي، ما هو مستقبل هذا المجال؟ طيب، هل هذا المجال عم ينمو؟ هل فرص العمل في ازدياد؟ هل هذا المجال قابل بشكل جيد لمواكبة التطور وظهور فرص عمل جديدة ضمنه؟ هل هذا المجال فيه خيارات متنوعة انتقل من فرصة عمل إلى أخرى، إلى ثالثة، إلى رابعة، بحيث أنا ضمن المجال نفسه لكن في عندي عدة خيارات للعمل، وبالتالي خبرتي عم تزداد وتتطور؟ أم طبيعة فرص العمل في هذا المجال إنها هي فرصة من نوع واحد، ما في بدائل أو خيارات متنوعة؟ بدي انتبه، أنا مثلا إذا لاحظت في طلب كبير لاختصاص معين، هل هذا الطلب على مستوى العالم هو نفسه؟ أو في مناطق جغرافية عم يكون الطلب عالي ومناطق جغرافية أخرى عم يكون الطلب منخفض؟ هل أنت مستعد تسافر المنطقة اللي أنت موجود فيها؟ شو طبيعة طلب هذا الاختصاص ضمنه؟ إذن ها هي النقاط العامة: نمو وتطور فرص العمل ضمن هذا المجال، تنوع فرص العمل والخبرات ضمن هذا المجال، جغرافية الطلب على هذا المجال.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لهذه الآراء والتعبير عن التجارب فيما يتعلق بمسألة أو معضلة التخصص الجامعي واختيار هذا التخصص. هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من الشباب، بين رغبة الأسرة، بين يعني التأثير البيئة والمحيط وما إلى ذلك. طيب، لي نتحدث بإسهاب أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع عن الشباب واختيار التخصص الجامعي. معنا الدكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي جميع المستمعين الأفاضل في أي بلد إن كان.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة دكتور كاظم. طبعا نظرا يعني اهتمامكم وحضوركم في الأوساط الجامعية وممارسة مهنة التدريس، أكيد يعني واجهتم الشباب وهم يعني يتوجهون إلى قضية مصيرية اختيار التخصص الجامعي. ما هي برأيك وبحسب قراءتك للواقع يعني أهم الإشكاليات الموجودة التي يعاني منها بعض شبابنا في اختيارهم لتخصصاتهم الجامعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نبارك هذا الأسبوع اللي كان أسبوع الوحدة بمناسبة
بارك الله فيكم
النبي الأعظم والإمام الصادق عليهم السلام.
سلام الله عليكم.
وبداية أود أن أذكر نقطة تقرب للابتسامة وللمزاح، أن على الشباب أن يعلموا هناك اختيارين أساسيين في حياتهم.
نعم.
أول اختيار الفرع الدراسي والمهنة المستقبلية.
نعم.
والثاني اختيار الزوجة.
نعم صحيح،
إن شاء الله.
إن شاء الله.
فعليهم أن يعني يهتموا ويبذلوا جهدا ويبذلوا كل طاقاتهم.
نعم.
من أجل إقناع أسرهم، إقناع أسرهم، إقناع والدهم، إقناع أخوهم، أختهم، أيا كان.
نعم.
في اختيار الاختصاص، أو أن يشاركوا يعني يستفيد من آرائهم وأفكارهم، لكن يكون الأساس هكذا.
يعني الإقناع أو الاستشارة، أيهما؟
هم إذا كان هو عنده الخبرة والاطلاع والمعلومات الكاملة حول الفرع الدراسي عليه أن يختار سبيل الإقناع. وإذا كان هو محدد من حيث المعلومات وعنده المعلومات الكاملة يعرف نفسه، فيجب أن يستفيد من استشارة أسرته، أصدقاء والده اللي متمكنين في المجالات العلمية، أساتذة. لكن أنا حسب رأيي أقول يعني أن كل شخص يجب عليه أن يختار الشيء الذي حسب رأيه هو عنده رغبة فيه، عنده حب في ذلك المجال. لأن إذا كان عنده رغبة وعنده اشتياق وحب في ذلك المجال راح يبذل جهده بأقصى شكل. يعني إذا كان عنده رغبة فهو من أجل تحقق تلك الرغبة راح يبذل جهد أكثر فأكثر.
دكتور، في بعض الأحيان يعني هذه الرغبة يعني يتم التضحية بها من أجل رغبة الوالدين. أنت تفضلت بأنه يستشير الوالدين والمجتمع.
هذا هو الخطأ. على الأسر عليهم أن يعلموا أن الحياة المادية لا ترسمها الاختصاصات. هم عادة الآباء يهتمون بأولادهم لاختيار الاختصاص الدراسي أو المجال العملي، ينظرون من منطلقين. أولا منطلقهم المادي، يشعرون أن ابنهم أو بنتهم بالمستقبل أن تكون في رفاهية مادية. ثانيا إذا كان الوالد أو الأسرة هم يعيشون حياة علمية في تلك المجال، مثلا الوالد هو طبيب،
صح،
يفرض على ابنه أن يكون ماذا؟
طبيب.
ليس صحيح. أنت كان قابليات عندك أصبحت طبيب، لكن ربما ابنك يرغب أن يعيش في مجال الهندسة أو في مجالات أخرى كثيرة موجودة اليوم. فهذه المشكلة تنبع إما من منطلق اقتصادي عند الأسرة أو منطلق اختصاص الأسرة. إما أنه الأسرة هم اختصاصهم في هذا المجال فيطالبون ابنهم أيضا يعيش بالمستقبل بنفس هذه الحياة الأسرة.
دكتور أنت أشرت إلى قضية الاستشارة وقضية الإقناع. أنا سؤالي بالتحديد عن موضوع الاستشارة، يعني ما مفهوم الاستشارة عندما نقول يجب على الشاب أن يستشير الآخرين؟ ماذا يعني؟ هل لأنه لا يحمل المعلومات الكافية فيما يتعلق بالموضوع؟ طيب يذهب ويستطلع ويقرأ يعني يستطلع الآراء والخبرات والشباب الموجودين في هذا
القراءة والاستطلاع هي تزود المعلومات، لكن الاستشارة أيضا من أجل ازدياد العلم في ذلك الموضوع. فالاستشارة ليست بمعنى التصميم، الاستشارة هي ازدياد المعرفة. لكن اللي يأخذ القرار واللي هو يصمم على اختيار الموضوع الكذا هو الشخص بنفسه. فعلى الشخص أن يستشير، والاستشارة مهمة جدا في الحياة، لأن من شاور الناس شاركها في عقولها. يعني يستفيد من عقلية. فالإنسان يجب الطالب عليه أن يكون من الآن شخصية عقلية،
ولكن بالتالي هو الذي يعني يعزم
على هو كيف يقرر. يقرر حسب رغباته وحسب الواقع الموجود في مجتمعه. يعني يصب، ربما عنده رغبات متعددة 3 4 5، فيختار الرغبة التي تقربه من الحقائق الموجودة في البيئة أو المجتمع. أو ربما هو شخصية لا ما يحدد نفسه في مكان، يختار المجال العلمي اللي هو يرغبه، وربما من المستقبل يريد ينتقل إلى منطقة أخرى لكي يعيش من حيث العمل في تلك المنطقة الأخرى. على سبيل المثال مثلا يختار فرع دراسي، أصلا هذا الفرع الدراسي ما موجود في محافظته، موجود في محافظة أخرى. فليس بمشكلة أن يهيئ نفسه من حيث الحياة الاقتصادية أن يعيش في محافظة أخرى. فالمهم أن الإنسان لا يقدم على اختيار شيء شيء ما إلا وأن يحصل على علمية ومعلومات كافية في تلك المجال. فإذا هو بمعلوماته القليلة يصر على شيء هو مخطئ، لكن إذا جمع المعلومات الكافية وهو وصل إلى إقناع عقلي فهنا يختار يذهب إلى النقطة الثانية اللي أنا ذكرتها وهي الإقناع. يعني بأدب وباحترام وبعقلانية يقنع أسرته بأن أنا أريد أن أختار هذا المادة الدراسية أو هذا الاختصاص بالدلائل والأسباب والقضايا.
لديه الحجة الكافية.
نعم لديه الحجة الكافية. مرة الطالب يختار اختصاص بدلائل ليست هي بالحقيقة مرتبطة بالاختصاص، بل هو الطالب عنده رغبة أن يكون قريب من أسرته ويعيش مع أسرته، فيختار اختصاص أو فرع دراسي موجود في الجامعة التي في مدينته أو قريبة من مدينته. هذا أيضا أسلوب ناجح لأن هو اقتنع بأن يختار هذا الفرع الدراسي ففي المستقبل سيكون شخصا ناجحا. أنا أريد أن أقول نختار الفرع الدراسي الذي في المستقبل نكون ناجحين في هذا المجال العلمي. كيف نكون ناجحين في هذا المجال العلمي؟ حينما نقتنع باختيار هذا المادة أو الاختصاص. هذا الاختصاص اللي نختاره إذا اقتنعنا به بأي شكل إن كان، مرة اقتنع به لأن أنا عندي الإمكانات العلمية في هذا المجال، مرة أنا اقتنع به لأن هذا هو مجال أسرتي. أسرتي يعملون في هذا المجال، والدي عنده معمل
رغبة الأسرة،
والدي عنده معمل إنتاج الأقمشة، فأني أختار هذا الفرع ليس يعني خطأ بل هو من الصواب أيضا. لكن إذا هو والده يفرض عليه أن يختار مهندسا في نسيج الأقمشة لكن هو عنده رغبة في مجال آخر، هذه المشكلة هذه. لكن الطالب إذا هو وصل إلى نتيجة أنه يختار نفس المنهج اللي أسرته موجود عندهم هذا العمل بطبابة،
جيد،
المهم الإقناع اللي يحصل عليه هو
دكتور. طيب دكتور، فيما يتعلق بموضوع المرحلة التي يجب أو الفترة التي يجب على الطالب أن يبدأ في التهيئ لاختيار فرعه الدراسي، يعني هناك مراحل متعددة يطويها الطالب إلى أن يصل إلى الجزم في اختيار الفرع الدراسي، يعني يتجاوز المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم المتوسطة، هنا يجب أن يعني يقوم بالاختيار حتى يمهد للحضور في الجامعة والكلية.
فرع الابتدائية عادة، يعني فترة الابتدائية عادة الأولاد يتحدثون بالأشياء ربما قريبة من الواقع لكن 90% 80% ليست، لأن الطالب في الابتدائية ما عنده معرفة بالاختصاصات وبالأعمال. يبقى فترة اللي انت ذكرت اول الاعدادية، المرحلة بعد الابتدائية تعد اعدادية متوسطة،
الاعدادية ثم المتوسطة اعتقد هكذا
حسب يعني المفاهيم اللي قبل كانت موجودة،
يعني في ايران في ايران في ايران على الاقل يكون هكذا.
فالمرحلة الاولى من الثانوية يعني نقول هكذا، مرحلة ان الطالب يتعرف اكثر فاكثر حول مجالات العمل. لكن المرحلة الثانية من المتوسطة اللي هسه نسميها ديران المرحلة الثانية، مرحلة اختيار الفرع الدراسي الاختصاص في المجال، هذه هي من أهم المراحل. لذلك هنا بحاجة إلى استشارة واهتمام الأسرة ومشاركة المدرسة. يعني الأب والأم والطالب يذهبون إلى مدير المدرسة أو الأساتذة اللي قريب من عندهم.
هناك أيضا مشاور في المدرسة عادة المدارس.
كل المدارس في إيران كل المدارس بها مشاور لاختيار الاختصاص. فهذه المرحلة هي ترسم الأسس البنية الأساسية لمستقبل الدراسة. نعم. إذا اختار الفرع العلمي فسيكون من في مجال الطب وكذا، إذا اختار فرع الرياضيات
نعم.
سيكون في مجال الهندسة. إذا اختار الفرع التقني سيكون من في مجال التقنيات مثلا.
صحيح.
وكذلك
نعم.
إذا اختار الأدبي فهذه المرحلة يعني المرحلة الثانية من المتوسطة هذه راح تشكل بنية الحياة المستقبلية المهنية للطلاب.
نعم.
فهذه هي أساس في حياة مستقبل الطالب. هنا الطالب يعني قبل سنة يعني من الثاني متوسطة حتى حينما يدخل الثالث ثم للرابع، بالرابع يختار الاختصاص، يعني هذا يصير مجال المشورة على مدى السنتين لا على مدى أيام أو أسبوع أو ساعات. هذا
صحيح.
خطأ
صحيح.
لازم يصير استشارة بين الأسرة وبين المدرسة على مدى أشهر وسنوات حتى يعرفون أن هذا الطالب رغباته هويته.
نعم. وهنا تحدث المشكلة
العلمية.
دكتور هنا تحدث المشكلة يعني عند اختيار الفرع التخصص الجامعي تحدث الكثير من المشاكل فيما بين الشاب والأسرة، وأنت أشرت إلى أنه يجب على
نعم.
الشاب أن مثلا يقدم يطرح الفكرة باحترام
نعم.
ولكن حقيقة المشكلة أكثر بكثير من هذا، يعني أنا شخصيا شاهدت أكثر من حالة بأن الأب والأم يسعون بشتى السبل والأساليب من أجل إقناع الطالب بتحديد أو اختيار فرع معين، وبالتالي يعني عندما يفشل الطالب في ذلك الفرع يحمل الوالدين المسؤولية وهو
نعم.
طبعا يعني
صحيح.
لم يدخل المجال برغبته.
هذه المشكلة مشكلة الأسرة وقرار الأب والأم كانت قبل عقد مثلا أو عقدين مشكلة كبيرة، لكن الآن الحمد لله الأسر بما أنهم يستمعون إلى الأساتذة وإلى المدارس وإلى مجالات علمية، الآباء والأمهات أيضا فهموا أن مستقبل ولدهم بنتهم لا يحدد في ما هم يتصورون أنه هذا هو الصحيح. يفهمون أن الآن الأولاد أصبحوا ذات إمكانيات علمية، يتمتعون أولادهم بإمكانيات ربما يبينون لأسرهم أنه نحن مسيطرين في مجالات علمية أكثر من الأب والأم.
نعم.
اليوم الواقع هو هكذا. فاليوم الحمد لله الأسر الآباء المثقفين المتمكنين والثقافة هي بالحقيقة ليست بالدراسة يعني ليس كل دارس
مثقف
مدى مراحل دكتوراه هو مثقف اجتماعيا لا، أنا عندنا أم وأب ما يملكون إلا مثلا إعدادية أو متوسطة لكن يعرفون المجالات العلمية، يسمحون لأولادهم أن ينتهجوا مناهج لحياتهم، لكن
صح.
عندهم إشراف أن هذا المنهج أو هذا المسير اللي أو هذا الطريق اللي الابن جاي يخطي بي ويمشي بي خطوات
نعم.
هذا هو ناجح، وهم يتوكلون على الله سبحانه
صحيح.
وتعالى ويهيئون المكان الفرص والإمكانيات المناسبة لأولادهم، يبذلون كل ما بوسعهم. نطلب
نعم.
من الآباء والأمهات
نعم.
أن يقوموا بما هو واجبهم إزاء الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم
فرض
الشيء
فرض,
نعم.
الشيء فرض الشيء ليس من الواجب، الفرض خطأ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من الآباء أن يفرضوا إرادتهم، بل يريد منهم أن يشاركوا أبنائهم ويطوروا من إمكانيات أبنائهم العقلية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية، وهذا لا يتحقق الفرض.
هذا هو بالطبع خلق الله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس أحرارا ليختاروا ما يشاءون لنفسه، فهذا أيضا يجب أن يطبق داخل الأسرة. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور كاظم حشمت فر الأستاذ الجامعي لحضورك معنا في برنامج دنيا الشباب.
الله يوفقكم في أمان الله وحفظه.
في أمان الله. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة. ننتقل إلى العراق مع أخينا العزيز السيد علي الموسوي. السلام عليكم سيد علي، حياكم الله وأهلا بك إلى دنياك دنيا الشباب.
شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا
وتحية لكم الكادر والأخوة المستمعين. الحقيقة موضوع شيق جدا، وطبعا أنا عندي يعني من خلال التجارب ومن خلال ما يعني أشاهده في مجتمعنا العلمي العراقي، يعني الحقيقة أكو بعض النقاط أو الملاحظات اللي أريد أسلط عليها الضوء. يعني مثلا ضيفكم أنتم وضيفكم تكلمتوا بشيء يعني موسع في مجال يعني الاختيار وكذا، وهاي طبعا مرحلة الإعدادية مهمة جدا بالنسبة للطالب في اختياره. صح. وطبعا احنا لا ننسى انه الابوين بعض الاحيان هم يحببون الاختصاص الى يعني الطالب، يعني مثلا انه اكو عوائل علميه كالاطباء والمهندسين كذا، فهم يعني ياخذون هذا المجال الى ابنهم ويوسعون يعني من امكانياته وقدراته وتشجيعه، وبالتالي يصبح واحنا يعني نوبات الراجع يعني عيادات اطباء نجد انه ابنائهم اطباء يعني يعملون معهم في هذا المجال، يعني صح. حتى الاختصاص يعني في تفصيل الاختصاص نجده نفس الاختصاص معه، وتعرفون يعني الطبي عدة اختصاصات، هذا من جانب. لكن أنا الحقيقة أريد أضوي على نقطة مهمة جدا وأشوفها يعني مهمة، وبنفس الوقت يعني أشوفها أنه يعني علميا يعني مو صالحة. يعني مثلا احنا عندما مثلا 98 مثلا جاب معدل 98 او 99 في العاصمة يقبل في كلية الطب، ولكن اللي ما يطلع اسمه يعني بعد هذا المعدل يعني مثلا 97 فتشوفه يقبل في محافظة أخرى، فأنا أشوفه هذا يعني مو صحيح، يعني كأنما يعني ما يحترم هذا المعدل. المفروض في كل المحافظات مستوى واحد أنه تقبل هذا المعدل، ويبقى اختيار المحافظة حسب التوزيع الجغرافي، وبنفس الوقت اختيار الطالب قربه عن سكنه، فهاي مهمة جدا. أحسن ما يعني انه انت تقبل في اقول يعني العاصمه تقبله ب 99 او مثلا الهندسه تقبله ب 95 لكنه في محافظه اخرى يقبل في درجه او درجتين اقل.
صحيح.
فانا اشوف هذا يعني
هذه ايضا من المشاكل. نعم احسنت بارك الله بك سيد علي الموسوي، هذه ايضا حقيقة من المشاكل التي يعني يعاني منها السلك الإداري في الجامعات. إذا حقق المعدل الكذا فهو يقبل في مثلا فرع الطب، وإذا لم يحقق المعدل كذا فهو يقبل في مثلا الهندسة. يعني هنا يرجع مستقبل هذا الشاب إلى ما يحققه من المعدل، وهنا يعني يتم غض النظر عن رغبات هذا الشخص، ميول هذا الشخص واستعداداته وقدراته. على أي حال الحديث كثير في هذا المجال، مع الشكر الجزيل لأخينا العزيز سيد علي الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا.
وإلى رأي آخر من اليمن، أبو روح الله. السلام عليكم أبو روح الله، حياك الله أهلا بك.
عليكم السلام.
يا أهلا وسهلا.
تعالى وبركاته.
مرحبا.
ونحيي طهران ودائمين على هذه البرامج الهادفة والمهمة والنافعة في زمن سبقت قنوات الإعلام في أغلب مصادرها. نعم بالإسلام مثل الآن تكلمنا عن هذا العنوان في عملية التخصص لطلاب الجامعات، هو حديث واسع جدا في هذا المجال. نتكلم عن أن دين الإسلام هو دين العلم ودين دين العلم، وينبغي أن يكون الشاهد فكريا وعن تجارة الإسلام. ثم يتجه الإنسان في أي تخصص، لكن منطلق وأهداف الوجود في هذا وفي هذه الحياة، ويحلمون الله تعالى يحلمون ظاهرا من الحياة وهم عن الأسرة مغافلون. إذا كان الطلاب بهذا الشكل يعلمون ضعهم حال الدنيا الشيانة الدنيا
نعم
تسمج كل الأهداف والتوجهات. أما إذا كان توجه قرآني بناء على ربط الحياة الدنيا بالآخرة فهنا سيكون كل شيء نافع في أي تخصص في أي مجال وستعمر الحياة في الدنيا والآخرة. لكن إذا تجرد عن هذا فنطرق الدنيا والآخرة وإنسنا بإسم علم أو بإسم تخصصات أو غير دائما من سمحات.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أوتي القرآن وظن أن هناك أحدا قد أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله. فينبغي أن تكون ثقافة القرآن هي السائدة كي نفتح بالعلوم الدنيوية والعلوم الأخوية ونسلم من هذا الظلم الذي نعيشه في هذه
المعمورة
الآن.
نعم أحسنت أبو روح الله. أحسنت شكرا. نعم بارك الله فيك أبو روح الله من اليمن. شكرا جزيلا لك. طبعا هناك رغبات وتوجهات متنوعة. المهم أن تصب رغبتنا في خدمة البشرية عندما نختار فرع الطب أن بالتالي أن يكون اهتمامنا بالطب ودراستنا للطب وتخرجنا إن شاء الله في فرع الطب أو الهندسة أو سائر الفروع الدنيوية المادية الأخرى إذا كانت لخدمة البشرية لخدمة الإسلام ولتعزيز الأمة الإسلامية فكل هذا بالطبع ستكون توجها لله سبحانه وتعالى. مع الشكر الجزيل لك أبو روح الله من اليمن.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وها نحن نفتح صفحة جديدة مع فقرة مهارات للنجاح حيث نضع بين أيديكم مفاتيح التميز وخطوات التفوق. مستمعينا الكرام يتجدد الحديث عن أهمية الاختيار المناسب للتخصصات الجامعية من قبل الطلبة حديثي التخرج من المرحلة الثانوية سنويا مع بدء الجامعات باستقبال ملايين الطلبة المستجدين. والسؤال هنا كيف يجب علينا تهيئة شبابنا لاختيار التخصص الجامعي المناسب وما متطلبات سوق العمل خلال السنوات المقبلة؟ في الإجابة عن هذا السؤال تتحدث المرشدة الاجتماعية هيام الطراونة عن المعايير التي يجب معرفتها قبل اختيار التخصص الجامعي المناسب واتخاذ القرار ومن أهمها التعرف على قدرات الطالب وتحديد نقاط قوته وضعفه تحديد مهاراته وميوله فقد تكون قدراته الرقمية عالية ولكن ميوله للدراسات الإنسانية أكبر فينجح ويبدع أكثر توفر فرص العمل ففي حال ركود التخصص الذي يرغب بدراسته عليه البحث عن أقرب بديل يتيح فرص عمل بعد التخرج مراعاة الظروف العائلية فهناك ظروف تستدعي وجود الطالب قرب والديه لأسباب خاصة مراعاة الظروف المادية للأسرة من حيث تكلفة الدراسة ومدى استطاعة الأهل تحملها وهنا يمكن البحث عن الدعم المادي كالمنح والبعثات التي قد تساهم في تحديد المجالات الدراسية الأكثر طلبا ودعما التفكير بطبيعة العمل بعد التخرج وهل تناسب الطالب وهل الدخل مناسب وهل يرى الطالب أنه سيكون في المكان الصحيح الذي يحقق طموحه الإجابات الدقيقة عن هذه الأسئلة ستوصلنا إلى صياغة جدول دقيق وواقعي يوصل شبابنا إلى اختيار الأمثل إلى التخصص الجامعي المناسب.
شكرا لعلياء على هذه الفقرة. وفي ختام لقائنا لهذا البرنامج دنيا الشباب والحديث عن اختيار التخصص الجامعي من قبل الشباب يجب أن نجمع أطراف الحديث في عبارة واحدة وهي أننا إذا أردنا أن نوفق في اختيار الفرع الجامعي يجب أن نتقن مهارة الاستشارة، كيف نستشير، من نستشير، وما هي الأمور التي نحتاج إليها في أخذ القرار، باعتبار بعد مرحلة الاستشارة تأتي مرحلة أخذ القرار. إذن من المهم أن نتعرف ونعرف من الذي يستحق أن نستشيره، وما هي الخصائص التي ينبغي أن يحملها المشاور، ولا ننسى الاهتمام بالرغبات، ولا ننسى بأن الدرجات وكذلك النجاحات التي حققناها في المراحل الدراسية المتقدمة لربما تكون أيضا عامل مساعد لتحديد الرغبات وتحديد مجالات النجاح التي يمكن أن نحققها في المستقبل. شكرا جزيلا لمتابعتكم ومشاركتكم والتعبير عن آرائكم وملاحظاتكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمن والكتب التي هو أنزل رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمن والكتب التي هو أنزل ثم الملائكة الكرام ورسله خير الملأ وببعثنا
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبر مفصل لأصحابكم في خالد عبد الله، والبداية من عناوين الرئيسية. لاريجاني يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لرجع العدوان الصهيوني ووقف الانتهاكات. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، بينهم حشود المجوعين الباحثين عن الطعام. وتواصل التظاهرات في الكثير من المدن الأوروبية وإضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انتقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشدة المؤتمرات الإسلامية التي تكتفي بالخطب والبيانات دون اتخاذ أي خطوات عملية تجاه الأوضاع في فلسطين. واعتبر علي لاريجاني في تصريح صحفي أن هذا النوع من المؤتمرات الذي يخلو من النتائج الملموسة لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني بل ويشجعه على مواصلة عدوانه، ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية، مشددا على أن اتخاذ مثل هذا القرار كفيل بإثارة قلق أسياد هذا الكيان، وسيدفعهم إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي.